إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا ضالا إلا هديته ولا طالب علم إلا إلى كل خير وفضل وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته ولا ميتا من أموات المسلمين إلا برحمتك وسعته وبعفوك يا عفو يا كريم شملتنا وشملته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي قيوم لا ينام جل سبحانه عن جميع الخلق والأنام منفرد بالخلق والإرادة حاكم جل فيما أراده لا يفنى ولا يبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله فينادي على العباد ويقول هل من سائل فيعطى هل من تائب فأتوب عليه هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل أعد لعباده الصالحين جنة المأوى لهم فيها من كل خير مزيد وأعد للعاصين الكافرين الظالمين المتجبرين نارا تلظى بعدما أنذرهم بما فيها من وعيد فمن هداه لجنته فإنما هداه بفضله ومن أضله عنها فإنما أضله بعدله وما ربك بظلام للعبيد فسبحان من قسم خلقه ما بين الشقي والسعيد اللهم اجعلنا جميعا من السعداء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنَّ بسنته واتبع نهجه إلى يوم الدين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أما بعد أحبتي الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلنا الله جميعا من الفائزين. أحبتي عباد الله، لقاؤنا الثالث في سورة النازعات، وبينا في الأسبوع الماضي وما قبله أن السور المكية كلها تتكلم عن العقيدة وعن إخلاص القلب لله وحده وعن كيفية الإيمان والاعتقاد في الخالق، فكان الرب جل في علاه يبين لعباده قدرته جل وعلا وبيان خلقه لعباده الصالحين وغير الصالحين كلا على سواء. فإذا ما نظرت وجدت أن الله يرزق المؤمن ولا يبخل على الكافر، تجد كافرا يسب الله في الليل والنهار ويحارب ويقاتل من أجل تدمير العقائد الإسلامية والقيم الإنسانية، ومع ذلك الله يعطيه ويرزقه كما يرزق المؤمن، بل إن المؤمن ممكن من الممكن أن يبتلى بضيق الأرزاق وبقلة ذات اليد، والكافر غير ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو أن الدنيا كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إنما الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء يبين لعباده أنه خلق كذا وكذا من أجلهم، وأنه رفع السماء بطريقة كذا وكذا من أجلكم، وأنزل من السماء الماء وأخرج من الأرض الكلى من أجلكم ومن أجل الأنعام البهائم والحيوانات. فكيف يتسنى للعبد أن ينسى ربه والرب لا ينساه أبدا في رزق وفي عطاء وفي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العقائد التي بناها الله جل وعلا وأسسها في مكة بدت واضحة وظهرت على المهاجرين والأنصار الذين تربوا على هذه العقائد وهذه القيم، حينما ابتلوا وحينما هاجروا من مكة إلى المدينة، وحينما استقبل الأنصار المهاجرين، وحينما امتحنوا جميعا لأداء فريضة الجهاد وللدفاع عن دين الإسلام وللعطاء للأمة وللعطاء لفقراء الأمة وإلى كل ما ينص عليه ديننا الحنيف وإلى كل ما يتطلبه منا ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالعقيدة هي أساس كل دين. العقيدة أن يعتقد الإنسان اعتقادا كليا في كذا وكذا وكذا. ما هي العقيدة؟ ما معنى العقيدة؟ إن أناسا قد شغلوا أنفسهم بالليل والنهار بكلمة اسمها العقيدة، يدرسونها، يعلمونها، يؤدونها، وأناس آخرون قد شغلوا أنفسهم بالصد عن هذه الكلمة. أكل شيء عقيدة 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 عقيدة؟ نعم يا أخي، إن العقيدة هي أساس كل شيء. إن عبد الله بن عباس يقول: المرء لو صحت عقيدته بربه وعمل ما بدأ له مآله إلى الجنة، سيدخل الجنة ولا يخلد في النار. وإن فسدت عقيدته والعياذ بالله وفعل من الخير ما فعل بعقيدة فاسدة دخل النار ولن يدخل الجنة. هذا قول عبد الله بن عباس حبر الأمة، سيد علماء الدنيا، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس هو الذي يقول ذلك. إذن العقيدة، ظل ربنا جل وعلا كما بينا في سورة النبأ واللقاءين السابقين في النزعات، أن الله ظل 13 عاما، 13 سنة، يعلم المسلمين الإخلاص، يعلم المسلمين التوحيد، يبين للمسلمين معنى كلمة العقيدة التي هي مجموعة من الأقوال والأفعال البديهية. هي العقيدة، مجموعة أقوال وأفعال بديهية مسلمة بالعقل وبالسمع وبالفطرة التي فطر الله الناس عليها، حتى أن الإنسان يعتقد في وجود خالقه، ويعتقد في قوة خالقه، ويعتقد في قدرة خالقه، ويعتقد هو في قرارة نفسه أنه ملاقيه واقف بين يديه يحاسبه عن الكبير والصغير والعزيز والقطمير. فمن وجد خيرا دخل الجنة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يعذب. لماذا؟ هذا لقاء لا بد أن يقف الإنسان فيه، مشهد رهيب أن يقف الإنسان بين يد الخالق سبحانه يسأله: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا حين فعلت كذا وكذا وكذا؟ فيقول: إيه يا ربي، والله أذكر. يظل الله جل وعلا يعدد عليه ويقص عليه ما فعل، فإن كان الخير فبفضلي عليك يا عبدي، وإن كان غير ذلك ما الذي أدى بك إلى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله جل وعلا يبين: أأنتم أيها المكيين، أأنتم أيها الكافرون، أأنتم أيها الظالمون المكذبون الذين وقفتم وقلتم أئنا لمبعوثون بعد أن نكون رفاتا وحطاما وعظاما نخرة، أئنا لمبعوثون وموقوفون بين يدي الله في حياة جديدة وفي أجساد جديدة بعد هذه الأجساد التي بليت وأكلت؟ الله جل وعلا يقول لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذه السماء، أأنت أيها الإنسان صغير الحجم، انظر إلى هذا الكون باتساعه، انظر إلى هذه السماوات الطباق السبع بقوتها وبعظمتها وببعدها عن الأرض مسيرة 500 سنة كما بينا في سورة عمة، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام أخرى. انظر إلى حجم هذه الأكوان، وانظر إلى حجم الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية وهذه السماوات السبع وهذه القدرة الهائلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، والأراضين السبع وما فيهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. كل هذه القدرة، كل هذا الاتساع المهول بالنسبة للكرسي، حلقة، حلقة يعني إيه؟ أقول لك يعني دبلة، خاتم، حلقة صغيرة دبلة تجيبها وترميها في الصحراء. السبع سماوات والأرض وزحل والمشتري وبلوتو ونبتون والشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل هذا الاتساع مسيرة 3500 سنة إلى أن يصل إلى 7000 سنة، كل هذا بالنسبة للكرسي كحلقة؟ نعم. إذن كيف يكون حجم الرب جل وعلا؟ أقول: دعك من هذا، فالله غني عن التعريف في قلوب المؤمنين، ولكن انظر إلى أسفل، اصعد إلى هناك وانظر إلى أسفل. ما هي حجم المجموعة الشمسية؟ مليارات من الكيلومترات، مليارات، ثم ادخل أقرب فأقرب، انظر إلى الكرة الأرضية كيف يكون حجمها، ثم انظر إلى حجم الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية وحجم المجموعة الشمسية بالنسبة للسماوات السبع، ثم ادخل أكثر فأكثر وانظر إلى بلدك، إلى القارة التي تعيش عليها، قارة إفريقيا، هذه القارة بالنسبة لهؤلاء السابقات ما حجمها، ثم انظر إلى مصر على الخريطة بالنسبة لهذا كله ما حجمه، ثم انظر إلى بلدك بمياط، ثم انظر إلى الشارع الذي تعيش فيه، ثم انظر إلى بيتك إلى غرفتك، ثم انظر إليك أنت إلى نفسك أنت، من أنت؟ هل لك مقياس في هذا الكون؟ هل لك وزن في هذا الكون؟ أتتجبر على خالق هذا الكون بهذه القدرة، بهذه العظمة، بهذه القوة؟ من أنت أيها الإنسان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك كله حينما بسط في يد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمام صحابته فبسط في يده، أخرج بساطا في يده، الصحابة تتعجب إيه اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي قال الله، النبي بيقول للصحابة قال الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، انظر للتشبيه النبوي، يا ابن آدم أنى تعجزني، وحرك البساق بيده، وقد خلقتك من مثل هذا، انت فين؟ من انت؟ تكذبون وتقولون لا يستطيع الرب جل وعلا ان يبعثنا بعد الموت، أأنتم اشد خلقا في هذا الحجم الصغير الضئيل الضعيف المسكين؟ ان شوكة في الارض تجعل الانسان ممكن يموت، وممكن ينام فيها كثيرا مريضا يتألم، شوكة، شوكة صغيرة. ثم يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بناها أي رفعها بهذه القدرة، لا ترون لها أعمدة ولا ترون لها سلاسل ولا ترون لها ملائكة يمسكونها، من الذي يمسكها غيره جل في علاه؟ هو الرب القادر على كل شيء، حينما يقول لها تمزقي اسقطي تتمزق وتتقطع تتفجر تتدمر على رؤوس العباد حينما يتركها الرب جل في علاه. وفي الأثر أن موسى بن عمران عليه السلام ذات يوم سأل ربه جل وعلا وقال يا ربي ألا تنام؟ فقال الله تعالى يا موسى إذا كان الليل فأحضر طبقا، هذا الطبق وضع فيه ماء وأمسكه بيديك هكذا، وقف انتظر ولا تنام. فوقف موسى أخذ الطبق وضعه على يده ووقف في طول الليل. في اليوم الثاني قال الله يا موسى افعل مثل ما فعلت بالأمس، فوقف موسى في الليلة الثانية فظل النوم يداعبه، ظل يهتز إلى أن غفل غفلة فسقط الطبق من يده، فقال الله جل وعلا يا موسى وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من النوم لحدث بالكون مثل ما حدث بما كان في يدك، سنة من النوم لضاع الكون بمن فيه، فيما معنى الحديث لضاعت الدنيا، لضاع الخلق. إذن أنت في معية الله، إذن أنت تحت قدرة الله، إذن أنت تحت سلطان الله جل وعلا، أنت بالله قوي وببعدك عن الله ضعيف، تتحكم فيك كلاب الأرض، العطاء منه والمنع منه والنصرة منه، والهزيمة ليست منه والذلة ليست منه، إنما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاقا، لا، أموالا، لا، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولكن كذبوا. من أجل ذلك الله يعدد هذه النعم في جزء عامة وفي جميع الصور المكية حتى يؤصل هذه العقيدة. السماء بناها بلا عمد، بلا قوة لغيره، بلا قدرة لغيره، رفع سمكها فسواها. هذا السمك اللي بيناه في جزء عام في سورة عامة يتساءلون، سمك 500 سنة وأنها سقف مرفوع بعيد عن الخلائق جميعا لا يمسكه إلا الخالق القادر سبحانه. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها أي أظلم ليلها. كلمة أغطش أي أظلم، الغطش من الظلمة. أغطش ليلها، جعل الليل مظلم. وأخرج ضحاها، وأخرج ضحاها الضياء والنور من الشمس، لأن ذلك كله ينتسب إلى السماء ويضاف إلى السماء، يعني الليل والنهار. لماذا يضافون إلى السماء؟ لأن الشمس تضاف إلى السماء، وبغياب الشمس تظلم الدنيا، وبخروج الشمس مرة أخرى يكون الضياء والنور. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك سواها لكم، دحاها، مهدها، جعلها معتدلة مستوية، صالحة للعباد، صالحة للبهائم، صالحة للحيوانات، صالحة للمعيشة. وقالوا في بعد ذلك، ليس معنى والأرض بعد ذلك أي بعد السماء، لأن من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، لقوله في سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلا خلاف ولا جدال في ذلك. أما قوله والأرض بعدما ثبتها بالجبال الأوتاد، فجر فيها من العيون والأنهار والمعايش التي تصلح وتصلح للعباد. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. يقول القتبي رضي الله عنه، يقول ورحمه الله، يقول إن الله جل وعلا ذكر صنفين اثنين لا ينفك عنهما صنف من المعايش للعباد جميعا، فذكر الماء والمرعى. والمرعى هو كل ما يصلح للراعي، وكل ما يصلح لأن يعني يزرع وأن ينبت وأن يخرج وأن يرعى الناس فيه. قالوا كيف؟ قال إن الله قال الماء وكل شيء من الماء، لقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم قال ومرعاها. والمرعى هو فيه من الحشائش والبذور والزهور والثمار وكل ما يصلح وينبت على وجه هذه الأرض. وإذا ما نظرتم حتى إلى الملح والنار فإنهما في هاتين الآيتين. لماذا؟ لأن الملح من الماء والنار من العيدان. وإذا ما شئتم فاقرأوا قول الله جل وعلا في سورة ياسين، حينما يقول سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا أنتم منه توقدون، شجرة أو عود الأراك، عارف عود الأراك السواك؟ منه العود الذكر ومنه العود الأنثى. إن شجر السواك فيه ذكر وفيه أنثى. إذا ما قطعت من على الشجرة عودا من هنا وعودا من هناك وهو أخضر قبل أن يجف، وهو ما زال أخضر، ويعني حككتهما بعضهما ببعض، تتولد النار وتتأجج، تتولد النار. فإذا ما جف لا تكون هناك نار. لماذا؟ حكمة يعلمها الله جل وعلا وقالها في القرآن: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، وليس من الشجر فقط، من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون متاعا. إذن فقال الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها لكم وللأنعام وللبهائم ولكل المخلوقات والجبال أرساها حتى تثبت هذه الأرض تحت أقدامكم، كما بينا في لقاء سابق كامل عن الجبال وكم مرة ذكرت في كتاب الله وكم مرة ذكرت مفردة ومجمعة، وما في الجبال من آيات ذكرناه في لقاء سابق كامل. والجبال أرساها ثم قال: متاعا لكم ولأنعامكم، أي ذلك كله من أجلكم أنتم، أي ذلك كله عطاء مني أنا برحمتي لكم أنتم، فوجب عليكم أن تشكروا هذه النعمة وأن تؤدوا حق هذه النعمة وأن تعترفوا برب هذه النعمة وأن تقدسوا وتعظموا عاطي هذه النعمة وخالق هذه النعمة الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وجعله من أجلكم وسواه وعدله لكم. هذه من مبادئ ألف باء في العقيدة، أن يعترف الإنسان بخالقه وأن يعتقد الإنسان في وجود خالقه وغناه عنه وبافتقاره، أي الإنسان وبافتقاره هو إليه، لا غنى له عنه، لا قوة له بدونه، لا يأخذ أي شيء من هذه الدنيا إلا برحمة الله وبقضاء الله وبقدره. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القدرة وهذا الخلق العظيم الله يبين لنا في صور كثيرة أنه غني عن يد الإنسان أن تتدخل في هذه القدرة، وأنه يستطيع بقدرته أن يخلق كل شيء دون تدخل هذا الإنسان، وضرب لنا الأمثلة كثيرة. انظر إلى اللبن المصفى الذي كان بين دم وفرث، من الذي صفاه؟ وانظر إلى بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، الشهد العسل حينما يخرج من بطون النحلة. هذه النحلة آية عظيمة للبشر، هذه النحلة تكون قدوة حسنة لبني الإنسان في الغش وعدم الغش، في العطاء وفي الأنانية، في العمل والكذب، في التكاسل، في المضادات يعني. إن هذه النحلة أحبتي الكرام التي لا تتعدى يعني البوصة أو سنتيمتر ونص، هذه النحلة وضع الله فيها من الأسرار ما لا يعلمه إلا هو، أسرار عظيمة، قدرة هائلة، قوة هائلة في هذه النحلة الصغيرة البسيطة. لو أخذ الإنسان قدوته هذه النحلة في العمل أقول وفي العطاء وفي عدم الأنانية وفي الشعور بالمسؤولية وفي القتال من أجل عقيدته ومبادئه وفي كل ما سأبين قليلا منه، والله لسمى الإنسان ولا علم. إن هذه النحلة خلقها الله جل وعلا بطريقة معينة، لها أربعة أجنحة، النحلة لها كم جناح؟ أربعة أجنحة ومعدتين ولسان وفم وكالباقي. هذه النحلة تطير، يعني النحل كله ما ناخد مجموعة نحل طلبنا منهم يطلعوا لنا كيلو عسل، عشان يطلعوا كيلو العسل يطيروا قد ايه؟ ممكن نقول يعني يطيروا كيلو كيلو ونص. لا، مش القصد الطيران المكان اللي يروحوا اليه، لا، ده اقصد بالطيران يعني العمل المستمر. العمل لو خدنا كل نحلة وقسناها عملت كام متر وتيجي تطلع كيلو عسل من وراهم، ترى ان النحلة طار نصف مليون كيلو متر مربع ليخرج كيلو واحد من العسل. نصف مليون كيلو متر مربع. من أجل ذلك الله أعطاها أربع أجنحة تطير بسرعة 20 كيلو متر في الساعة بجناحين. فإذا ما أرادت أن تسرع وتتنشط في العمل أعطاها الله خطافا في الجناحين العلويين فتشبك الجناحين التحتانيين فيهم. الأربع أجنحة يشتغلوا مع بعض تطير بسرعة 40 كيلو متر في الساعة. ثم تذهب إلى الورود والزهور. اسمع ووحد الرب المتعال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تذهب النحلة فتقف على يعني زهرة أو على أي مكان فتصدر أصواتا وتتكلم مع هذه الزهرة التي تريد أن تمتص منها الرحيب فتعقد معها اتفاقا. الكلام ليس من ألف ليلة وليلة. تعقد مع هذه النحلة اتفاقا، والله الذي لا إله غيره، من كتبوا ذلك وصوروه وأحضروه إلى المسلمين والله كفار. عشان ما حدش يقول المسلمين بيقعدوا يهولهم ويقولهم حاجات خزعبلات، لا، والله كفار، أمريكان ويهود هم الذين أتوا بهذه الحقائق وبينوها وما أسندوها إلى الله. نحن نسندها إلى الله جل في علاه فنكون مؤمنين. تقف النحلة على الزهرة وعلى الثمرة تتفق معها اتفاقا. ليه؟ قال لك احنا ساعات بنصور نحلة تقف على الزهرة تفضل تلف وتدور حوالين نفسها وبعدين تطير وتسيبها، نبص في الزهرة نلاقي فيها رحيق. طب ليه ما امتصتش هذا الرحيق؟ وزهرة تانية تلف وتدور فيها ثم تدخل فتأخذ الرحيق ثم تطير إلى زهرة أخرى. فلما أرادوا أن يحللوا وجدوا أن هذه النحلة هي التي تنقل حبوب اللقاح من الزهرة الذكر إلى الأنثى تلقح، فتقف على الزهرة وتتفق معها اتفاقا. تقول لها أنقل إليك حبوب اللقاح وأشرب ما فيك من رحيق. فإن قالت الزهرة لا تركتها وما نقلت حبوب اللقاح. فإن وافقت الزهرة دخلت النحلة شربت من الرحيق ما شربت، تتعلق حبوب اللقاح بجناحها وبأرجلها وبشعورها فتطير. النحلة ممكن تهرب تروح العش بتاعها وخلاص؟ لا، فتطير إلى الزهرة الأخرى حتى تضع فيها حبوب اللقاح. ليه؟ وفاء بالعهد. يا أيها الذين أمنوا أقول إيه؟ أوفوا بالعقود، هذا عقد اتفاق أبرم، فهي تطبقه. فلما شربت، اسمع، فلما شربت الرحيق لها معدتين، معدة للعسل ومعدة للطعام. ممكن تروح مدخلة كل اللي شربته في معدة الطعام تقوم تهضمه ويستفاد منه جسمها وخلاص، لا، تدخل ذلك كله في المخزن. ليه؟ حتى تذهب إلى عشها وإلى مكانها وإلى يعني الكوكب اللي تعيش فيه فتضع هذا العسل في مكانه الصحيح لأن الله سخرها لذلك، فتضعه في المعدة ثم تطيره. والعجيب ما يأتي، ثم تطير إلى أن تدخل الخلية وإلى بيتها، فتذهب إلى المكان المعين المسدس السداسي اللي بتشوفه تضع فيه العسل وتمشي. لا، تخرج فيه العسل مرة أخرى ثم تخرج لسانها. الكلام ده كله بقوله مصور، شفناه مصور بصوت وصورة. فتخرج لسانها طويل كده تضعه في العسل، ثم تخرج شحنة كهربائية عالية جدا زي شحنة السخان. هذه الشحنة والاهتزازات الرهيبة تولد حرارة عالية جدا في هذا العسل فيتبخر الماء الذي فيه. شوف القدرة الإلهية، من الذي علمها ذلك؟ وبعد ما تبدأ تجفف هذا الماء اللي موجود في العسل يبقى العسل خالص، تنادي على الشغالات تعالوا، تقوم الشغالات تيجي تقف تترص حوالين الشكل السداسي وترفرف بجنحتها كلها من أجل إيه؟ تجفف الطبقة العلوية للعسل فلا يتلوث. يوم العسل يجف تقوم النحلة في نفسها تخرج الشمع وتقوم مغطياه خلاص، ده بقى خلاص صالح للإنسان. يجي الإنسان بجلال قدره يقوم أخذ العسل وحط عليه مية. شوف بقى القدرة الإلهية، من الذي أطاع ومن الذي عصى؟ من الذي أطاع ومن الذي عصى؟ الإنسان يجي بعد ده كله وبعد هذه القدرة وبعد ما تخرج لسانها وتجفف العسل من الماء الخفيف اللي فيه، الإنسان يقول كيلو كيلو على طول، ثم بعد ذلك تطير وتشتغل. من المعلوم أن النحل مملكة أنثوية، كل اللي فيها إناث، الذكور قلة. أنت تعرف اللي بيتحكم في ده كله مين؟ الذي يتحكم في الذكور والإناث من؟ بقدرة الله قبل كل شيء، إنما هي الملكة. الملكة أعطاها الله جل وعلا غدة معينة منوية، إذا ما أرادت أن تخرج ذكرا ضغطت على هذه الغدة فتلطح البيضة فتخرج البيضة فيها ذكر، فهي تعد الذكور عدا، تقول أنا عايزة 8 9 10 15 وبقية الألاف دول كلهم يبقوا إناث. ليه؟ لأنه لا مكان عندنا للمتكاسلين، لأنه لا وجود عندنا للمتعالين للمتواكلين. الذكر يمشي ولا يعمل، يأكل ولا ينتج، يأخذ ولا يعطي، فلا مجال له عندنا، لا مجال له في أمتنا، إنما نحن أمة متوكلة على خالقها تعمل في كمد وفي كبد، في تعب وفي كد وفي جد أيضا، من أجل أن تؤدي الرسالة التي خلقها الله من أجلها. الله خلق الإنسان من أجل أن يكون خليفة، الله خلق الإنسان من أجل أن يكون خلقا يمشي وكيانا يتحرك يباهي به الملائكة في السماء. الله جل وعلا أرسل الرسل ليبينوا العقائد والحقائق والإيمانيات للخلق، وختم ذلك بسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله على صدره قرآنا يتلى إلى يوم الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ترى أن كل الأمم والشعوب والأديان على وجه الأرض في القرن العشرين تتحد ولا تزداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرقة. ترى الاتحاد الأوروبي، ترى الولايات المتحدة، ترى العملة الموحدة، ترى السوق الأوروبية المشترقة الموحدة، ترى ترى ترى، ولا تزداد الأمة الإسلامية بكيانها العربي إلا تشتتا وفرقة وحدودا وقوانينا ومصائب، تزيد مصائبهم مصيبة كل سنة، كل سنة تزداد المصائب مصيبة على مصائبنا. لماذا؟ لأنها أمة أصبح يتحكم فيها الأنانيون، أصبح يتحكم فيها العلمانيون، أصبح يتحكم فيها بوش وشارون. لماذا؟ لما ضعف كيانها الإيماني العقدي. نقول أحبتي الكرام، في هذه الأيام الأمة لا تحتاج إلا إلى دروس العقيدة، لا تحتاج إلا إلى بنيان العقيدة مرة أخرى. نعود إلى العهد المكي، نعود إلى القرآن المكي، نقرأ القرآن المكي، نعيش في الحياة المكية حتى نستطيع أن نهاجر، فنهجر المعاصي، فنهجر الدنيا، فنهجر الأحلام والآمال، فنهجر الأنانية، فنهجر الكذب والرياء والنفاق، فنهجر البغض والحقد والحسد والغل، فنبغض ونبعد عنه ونهاجر ونهجر كل ما يبعدنا عن ربنا جل في علاه. تتوحد صفوف الأمة، ينظر الله جل وعلا إلينا بعين الرحمة وبعين النصرة وبعين الرضا وبعين العطاء، فأنا نهزم. فمن يستطيع أن يواجهنا؟ فمن يستطيع أن يقف في وجوهنا؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أحبتي الكرام، دعاؤكم لإخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها أمانة في أعناقكم وفي رقابكم جميعا. الدعاء، لا تبخلوا عليهم بالدعاء كما بخلنا عليهم بأشياء كثيرة. إن الذين يريدون تدمير الكيان الإسلامي لن يفلحوا أبدا، ولن ينالوه أبدا، ولن يصلوا إليه أبدا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار، وحسبكم قول الله جل وعلا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصرنا على اليهود الظالمين، اللهم انصرنا على الأمريكان الملاعين، اللهم انصرنا على الإنجليز الخائنين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد القلوب والدماء في صدورهم وعروقهم. اللهم آتهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي العراق والشيشان وفي أفغانستان وباكستان وفي أريتريا والسودان والصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم فانصرنا نصرا مؤزرا. اللهم أذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود عليها، اللهم أذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود عليها. اللهم أعلي رايات الموحدين في كل مكان. اللهم كن لنا عونا وناصرا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أعد إلينا عزتنا، اللهم أعد إلينا نصرتنا، اللهم أعد إلينا أمجادنا. اللهم حكم فينا قرآنك يا رب العالمين. اللهم أحينا جميعا حياة السعداء، وأمتنا جميعا ميتة الشهداء، واحشرنا جميعا وذرياتنا في زمرة الأنبياء والأولياء. اللهم احقن دماءنا وحصن فروجنا وأعلي راياتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا ولا تحكم فينا أعداءنا ولا تشمت فينا أعداءنا أنت ربنا ونحن عبيدك فانصرنا على أعداءنا. اللهم أوردنا حوض نبينا العدنان واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا عن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وللفردوس من الوارثين وفيها من الخالدين ولوجهك الكريم يا ربنا من الناظرين ولوجهك الكريم يا ربنا من الناظرين. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون والله أعلم. وأقم الصلاة.